الرسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة علمنا. نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، قد أظلنا شهر مبارك، شهر شعبان الذي هو تقدمة لرمضان، وينبغي علينا أن نعرف قيمة هذا الشهر وأن نستغله الاستغلال الأمثل كي نوفق في رمضان ونتحصل على الأجر، ولنستطيع أن نجعل رمضان رفعة في الدرجات بدلا من أن يكون كفارة للسيئات. وهذا يكون باستغلال هذا الشهر الطيب المبارك في الأعمال الصالحة والقربات التي تقربنا إلى الله، ذلك بعد التوبة والعودة والرجعة إلى الله عز وجل، والاستكثار من القربات التي تذهب آثار السيئات. فيأتي رمضان وقد تخلص الإنسان بفضل من الله سبحانه وتعالى من آثار الذنوب، ويجعل العبادات والدرجات العلى والحسنات المضاعفة التي تتحصل بسبب الأعمال الصالحة في رمضان رفعة في الدرجات بفضل من الله سبحانه وتعالى. وفرق كبير بين أن نجعل موسما كرمضان كفارة وبين أن نجعله رفعة للدرجات. فعلى الإنسان أن يعرف قيمة الوقت وشرف الزمان الذي يعيش فيه أيها الكرام. فهذا شهر الزرع، على الإنسان أن الغرس، على الإنسان أن يغرس فيه الخير، وأن يعلم أين هو من القربات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. ومن مزايا مواسم الطاعة أحبتي في الله أنها تجعل الإنسان يقترب منها بسبب القرب من الله سبحانه وتعالى، والرغبة، الحرص على القرب من الله والرغبة في أخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم. فإذا به بعدما يقترب من العبادة يعرف الفرق بين حياة الغفلة وحياة الطاعة، بين حياته حين كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وبين حياته بعدما اقترب من الله سبحانه. فيعلم أن الحياة لا تطيب إلا بذكر الله وإلا بطاعته والقرب منه، فيعرف قيمة الطاعة فيعزم على الاستمرارية عليها. فمواسم الطاعات محفزات تحفز الإنسان على الطاعة كي يستمر الإنسان عليها بعد أن يتذوق حلاوتها بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي، شهر شعبان شهر مبارك يغفل عنه كثير من الناس، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسامة ابن زيد قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس، وفي رواية: يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وفي رواية: ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا شهر مبارك كمن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصوم في شعبان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان تطوعا ما لا يصوم من غيره من الشهور، فكان يصوم غالبه كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغل هذا الشهر بالصيام، وذلك لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فيتلبس العبد بطاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأجل أن ينظر الله سبحانه وتعالى إلى أعماله بالرحمة والمغفرة، يريد أن يتملق ربه سبحانه وتعالى، يقول: يا رب، وإن أخطأت وإن عصيت وإن خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، فأنا ذا في وقت رفع العمل تبت إليك ورجعت إليك وتلبست بما يرضيك من الأعمال الصالحة من الصيام والصلاة والصدقة وقراءة القرآن، عدت إليك ربي أرجو رحمتك، فلا تؤاخذني بذنوبي وإن كنت أستحق، ولكن اغفر لي وارحمني، فأنت أهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فمن على عبد عصى، وتب علي يا رب العالمين. لسان حال الإنسان هو يتلبس بالطاعة في شعبان أنه يستشعر أنه كالمقدمة لرمضان، كما أن الصلوات الفرائض لها سنن قبلية وسنن بعدية، فشعبان بمثابة سنة قبلية لرمضان أو تقدمة لشهر رمضان، يستغل الإنسان هذا الشهر في الأعمال الصالحة المرجو منه أن يحافظ عليها أيضا في رمضان وفي غيره بخشوع وخضوع، كي يتعود الطاعة وكي يتعود الأنس بطاعة ربه عز وجل في كل وقت وفي كل حين. فالإنسان الذي يبتعد عن النشاط في العبادة ويهجم عليها مرة واحدة قد تغلبه نفسه، وعندئذ يضيع منه موسم رمضان. لكن من تعود الطاعة، كما قالت بعض الصالحات من السلف: تعودوا الطاعة. الطاعة لها إلف ولها عادة، الجسم يتعود عليها ببركة مجاهدة النفس والاستمرارية عليها لفترات طويلة، فنحتاج أن نتعود على الطاعة أيها الكرام، أعني أن نتعود على الإكثار والاجتهاد في الطاعة وفي العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه أشهر العبادة التي نتقرب بها إلى الله، التي نجتهد فيها ما لا نجتهد في غيرها، فمهم جدا أن نعرف قيمة هذا الشهر وأن نستكثر من الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله. نستن بذلك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم شعبانا إلا قليلا. وفي رواية أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وإذا أفطر منه أفطر القليل كيوم أو يومين، كما في رواية أمنا عائشة رضي الله عنها. فقربة هذا الشهر أيها الكرام بالعبادات عموما وبالصيام خصوصا، تأسيا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عنه الناس عن هذا الشهر، لأنه مسبوق بشهر حرام وهو شهر رجب، وكثير من الناس يستعدون للطاعة في الأشهر الحرم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، يعرفون قيمتها. وهذا هو الأصل، أن يعرف الإنسان قيمة الأشهر الحرم وأنها ليست كغيرها، فيحرص على طاعة الله وعلى البعد عن معصية الله، يحرص على التوبة ويخشى من المعصية خشية أن تضاعف عليه العقوبة، فيستغل هذا الشهر وينتظر بعده شهر رمضان والموسم المرتقب. فكثير من الناس قد يغفلون عن شهر شعبان وعن فضائل هذا الشهر الطيب المبارك. بل إن بعض الناس يعني له منطق عجيب، هو أنه يستكثر من الشهوات في شعبان باعتبار أنه سيأتي عليه شهر رمضان، حتى إن بعض العصاة قال في شأن شرب ما حرم الله سبحانه وتعالى: إذا 20 من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب في أقداح صغار، فإن الوقت ضاق على الصغار. وكأنه يستشعر أن رمضان يقيده عن هذه الشهوات، وهو صحيح يبعده عن الشهوات المحرمة ليقترب من الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يغفل عن شعبان ويستكثر حتى بعيد عن المحرمات، قد يستكثر فيه من المباحات ويسرف فيها أحيانا على اعتبار أنه سيأتيه شهر رمضان، وما هكذا تكون الأمور. بل إن العبادة تحتاج إلى استعداد، ومن لم يستعد للعبادات ولمواسم الطاعة استعدادا جيدا يخسر هذه المواسم. فعلى الإنسان أن يحذر من خسارة مواسم الطاعة بقلة الاستعداد. كما ذكرت آنفا أن الاستعداد الطيب يجعل الإنسان يستمر على الطاعة، يتعود الطاعة، يذهب ران المعصية عن قلبه، يحاول أن يجاهد نفسه التي ألفت الكسل في الأشهر الماضية، فيجاهد نفسه في طريقة العبادة، في الورد المنشود الذي يريد أن يحافظ عليه في رمضان. فورد القيام، ورد الأذكار، ورد قراءة القرآن، المحافظة على الفرائض وعلى السنة القبلية والسنة البعدية، قيام الليل، الصدقة، يعود نفسه، وإذا فطرت يجاهدها ويجاهدها ليتحكم فيها، ليزكيها ويتحكم فيها. فعندئذ إذا ما أتى رمضان يكون قد ألف الطاعة وابتعدت مرحلة المجاهدة وبدأ بمرحلة التلذذ بالعبادة والإقبال على الله. وفرق كبير وبون شاسع بين من يفعل العبادة وهو ما زال في مرحلة مجاهدة النفس، وبين من يفعلها وقد تعود عليها وبدأ يخشع ويتلذذ في عبادة الله سبحانه. إذن من المهم جدا جدا أن نعرف أننا نحتاج في شعبان أن نواظب على الأوراد التي نحتاج إليها في رمضان، التي نريد أن نسير عليها في رمضان، كي لا يضيع منا رمضان أيها الكرام المؤمنون. كذلك شهر توبة وعودة إلى الله، إذ العمل يرفع لله سبحانه وتعالى، فيرفع وأنا تائب عائد لربي سبحانه وتعالى، أستكثر من الأعمال الصالحة التي تذهب آثار الذنوب والمعاصي. فهو شهر مبارك وشهر فيه من الخير ما فيه، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نغفل في حين أن عموم الناس يغفلون عن هذا الشهر، لكن أهل اليقظة أهل البصيرة يعرفون قيمة هذا الشهر الطيب المبارك، فيستخدمونه الاستخدام الأمثل أيها الكرام المؤمنون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه بين رجب رمضان، فيه إشارة إلى أنه ينبغي عمارة الأوقات وقت غفلة الناس عن الطاعة. على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، فهذا أعظم للأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يحبه الله ويرضاه. ولذلك كان بعض السلف يحبون التطوع بين المغرب والعشاء، ويقولون هي ساعة غفلة، ساعة غفلة، صلى المغرب والوقت بين المغرب والعشاء قليل فبيستريح فيه، فيغفل عنه كثير من الناس. فكان بعض السلف يحبون الإكثار من التطوع لأن الناس يغفلون عن ذلك. فالوقت الذي غافل فيه الناس عن طاعة الله، إذا قام العبد يقظا حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى يؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل قيام الليل في الثلث الآخر لغفلة أكثر الناس عن الذكر في هذا الوقت وانشغالهم بالنوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، التمس أوقات الغفلة، طاعة بين المغرب والعشاء، جوف الليل الآخر، ثلث الليل الأخير، امتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من العبادة والطاعة. كذلك شهر شعبان الذي يغفل كثير من الناس عن الطاعة، عن الأوراد التي يحافظ عليها في رمضان يغفل عنها في شعبان فيكثر منها ويحرص على الاجتهاد. أنا هنا أركز أيها الكرام أننا نحتاج في شعبان إلى الاجتهاد الذي نرجوه في رمضان. فرمضان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، نعم، لكن نحاول أن نعود أنفسنا على الاجتهاد في شعبان لنتعود هذا الاجتهاد. ثم لما يأتي رمضان نزداد اجتهادا، يكون الجسد قد تعود الطاعة، نكون قد تحكمنا في أنفسنا. بعض الناس للأسف الشديد يجعل نفسه تتحكم فيه، وهذا من أخطر الأمور. أنت تستطيع أن تتحكم في نفسك، لا ينبغي أن تجعل الطاعة والاجتهاد في الطاعة مربوطا بأهوائك أو بمزاجك الشخصي. بعض الناس لو عنده مشكلة أو مزاج سيء يترك الأوراد ويترك الطاعات أو ما إلى غير ذلك. لا، أنت تعرف قيمة العبادة وأن أنت خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. ما مكان حالك ووضعك تشرع في العبادة، هذا حال أهل الفلاح والنجاح دائما حتى في الأعمال الدنيوية، لا يخضع الأعمال لمزاجه الشخصي، وإنما يبدأ بالعمل وإن كان المزاج سيئا، لكنه يبدأ العمل ويبدأ القربة، وبعد ذلك يفتح له ببركة أنه شرع فيه، فإذا بالأمور تتغير بفضل الله سبحانه وتعالى. والعبادة بالذات لا ينبغي أن نجعلها محلا للأهواء، إنما أوراد أتعبد بها لربي سبحانه وتعالى، أحرص على الاستمرارية عليها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالي، فإذا عاهد العبد ربه على ورد أو على الثبات على طاعة فليحرص على الاستمرارية أيها الكرام. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أحب العمل إلى الله أدومه، وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إليه أدومه، لأنه هو أحب العمل إلى الله. فعلمنا الرسول أن نداوم، يعني يا حبذا لو استطعنا أن نواذب أن نداوم على الاجتهاد بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا أجر آخر وفضل كبير. ومن وصل إلى مرحلة الخشوع في العبادة لن يجد الحياة الحقيقية إلا في الأنس بالله وإلا في القرب من الله سبحانه وتعالى، فلا يجد لذة إلا بالعبادة الحقة وبالخشوع بالعبادة، يتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: أرحنا الله أكبر، أرحنا بها يا بلال. أنت تدخل إلى العبادة لتستريح بالقرب من الله، القرب من الله سعادة في الدنيا والآخرة، وسبيل القرب إلى الله في الدنيا بالعبادة الحقة التي نسترضي بها ربنا سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحرص على ذلك عموما وفي أشهر الخير خصوصا، وأن نستعد من الآن في هذا الشهر الطيب المبارك. أيها الكرام، وقت غفلة الناس بدعوى أن رمضان سيأتي فيغفلوا عن الأوراد وعن الأذكار ويستكسرون من الشهوات إلى غير ذلك، كن أنت صائما عابدا طائعا لله سبحانه وتعالى، فالذكر وقت غفلة الناس له فضل ويحبه الله ويرضاه، ولذلك يستحب ذكر الله في الأماكن التي يكثر فيها اللغو واللغط ويقل الذاكرون، كما في الأسواق. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يذهب إلى السوق فلا يمر على سقاط ولا صاحب بيع، السقاط اللي هو بيبيع المتاع الرديء، ولا صاحب بيع اسم هيئة من البيع أو الشراء، يعني إنسان بيبيع أو إنسان بيشتري، إلا ولا على أحد في السوق إلا وألقى عليه السلام، يذهب رايح يلقي السلام يرجع يلقي السلام. وقال في هذا الأمر: إنما أذهب من أجل السلام، أو نذهب من أجل السلام، نسلم على من لقينا. يحرص على تذكير الناس بالله وبذكر الله في السوق الذي يغفل الناس بسبب التعامل بالدينار والدرهم، ودنيا سوق دنيا، فبسبب غفلة الناس فيه يذهب ويذكرهم بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر الله في أوقات الغفلة أجره مضاعف أيها الكرام، ويحبه الله، وكذلك في مجالس الله، فما بالنا في شهر مبارك كهذا يغفل عنه كثير من الناس بمنطوق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فحري أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم باستثمار هذا الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن ذكر الله والعبادة في أوقات الغفلة أن لها فوائد، منها أن المسلم إذا أحيا أوقات غفلة الناس بالطاعة كان ذلك أخفى لعمله، وإخفاء نوافل الطاعات أقرب إلى الإخلاص، لأنه منفرد يفعلها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هو مش ماشي مع الحس الجمعي للناس، الناس بتطيع فيطيع هكذا، أو لكن هو حريص حرصا ذاتيا على عبادة الله سبحانه وتعالى. فإن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس يحسن، لا يتبع يعني الطريق الحس الجمعي للناس، إنما هو يسير على طريقة واحدة، وكذلك يخلو برب فيكون أقرب إلى الإخلاص والبعد عن الرياء بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا شهر مبارك أيها الكرام، نحتاج إلى الاجتهاد في الطاعات، ومن أجل الطاعات الصيام في هذا الشهر، فنكثر ما استطعنا من الصيام في هذا الشهر. إن استطعت أن تصوم شعبان كله إلا قليلا إلا يوم الشك فصم، أو أكثر على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع، فعلى قدر ما تكثر، على قدر ما يكون الأجر، وعلى قدر ما يحسن الاستعداد، وعلى قدر ما تقبل وتوفق وتعان بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن يستبشر بمواسم الطاعات، لا يراها قيدا ولا يراها عبئا، إنما يحب مواسم الطاعات لأنه يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فيحرص على استغلالها، يفرح أن أتت هذه المواسم ليقترب من الله سبحانه وتعالى بالكثير من العبادات، وليعظم الأجر فيرفع الدرجات العلى في جنات النعيم. أوقات شرفها الله سبحانه وتعالى، علينا ألا نغفل عنها وأن نستغلها أيها الكرام المؤمنون. والصيام في هذا الشهر أيها الكرام المؤمنون أفضل من غيره في أشهر العام بفضل الله سبحانه وتعالى، أفضل من غيره، لأن شعبان كما أشرت إلى رمضان وأشار إلى هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض، فهو ملتحق بالفرائض في الفضل، يعني كما أن السنن الرواتب هي أفضل شيء، أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، الرواتب اللي هي السنة القبلية للصلاة والبعدية للصلاة، كما أنها أفضل من التطوع المطلق، فكذلك شعبان بالنسبة لرمضان كسنة راتبة فيكون أفضل من الصيام المطلق. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فمحمول على التطوع المطلق، فتطوع المطلق بالصوم أفضله في محرم، التطوع المطلق أفضله في محرم، وكذلك التطوع المطلق في الصلاة فيكون في جوف الليل. أما صيام شعبان فهو تبع لرمضان، والصلوات الرواتب هي تبع للفريضة، فلها فضل مخصوص أيها الكرام المؤمنون. فعلينا أن نعرف قيمة الوقت أيها الكرام، وقيمة الأجر، ونتطلع إلى الأجر لنستمر بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت تستطيع، بعض الناس بيغفل، وده من أسباب غفلة كثير من الناس عن ذلك اتباعا لهوى النفس، وكأن النفس تقول له يعني سيأتي رمضان ونجتهد فيه، نكسر الآن من المأكل والمشرب، ومش لازم نصوم كتير إلى آخره. هذا من الخطأ، النفس تحتاج إلى أن تتعود، لو لم تتعود ستغلبك بعد ذلك، وأنت قادر على التحكم في نفسك. قال الله سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فالإنسان قادر على أن يتحكم في نفسه، لا أن تتحكم نفسه فيه. الله قال قد أفلح من زكى، أنت الذي تزكي نفسك تطهرها بالطاعات، وقد خاب من دساها أي صغرها وحقرها بمعصية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يستطيع أن يؤدب نفسه إذا صدق، إذا صدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وفي طلب الأجر وفي السعي إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى. فعلى قدر الصدق في الطلب يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه بفضل من الله سبحانه وتعالى. وإحنا بنشوف ده في رمضان، لما الإنسان بيصدق في رمضان، في شهر رمضان بيصدق في طلب ما عند الله سبحانه وتعالى وبيخشى من معصية الله، بيقدر يغير عادات كان قبل كده يقول أنا ما أقدرش أغيرها. كان قبل كده يقول لك لا ده نفطري في الساعة الفلانية ولازم أشرب الشاي أو القهوة الصبح، ما أقدرش، ده المود بتاعي يتغير. قدر يغير لما صدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك من صدق في اللجوء إلى الله يستطيع أن يتحكم في نفسه. كان يعني بعض السلف، مالك بن دينار يعني يؤدب نفسه أحيانا، فأراد أن يجعلها لا تألف الرفاهية، فأتاه مال فاشترى لها خبزا بدون غموس، خبز بس كده يعني عيش فقط بدون ما تأكل معه. قال فأبت نفسي أن تأكله، زي هاكل عيش حاف، أبت أن تأكله. فتصدق، لنعلم أننا نستطيع أن نؤدب أنفسنا وأن نسوسها، فتصدق بالرغيف على أول مسكين قابله وجعلها تبيت طاوية. خلاص ما فيش أكل خالص، يعني أنت تبطرتي على الأكل ده، ما فيش أكل خالص. يقول فجئت في اليوم التالي فأتيتها بالخبز فرضيت به، فرضيت به. أنت تستطيع أن تتحكم في نفسك، فإذا من قادت إليك أعطيها ما شاءت من الأمور الطيبة بفضل الله عز وجل. ومن المباحات قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ولكن فرق بين أن تستمتع بها وأن تتحكم في نفسك، وبين أن تتحكم نفسك فيك فتجرك إلى الإكثار من المباحات ثم المكروهات ثم الوقوع في المحرمات، لأنك تعودت أن تتبع نفسك هواها، وهذا من أخطر الأمور على الإنسان أيها الكرام، فعلينا أن نعلم ذلك. كذلك مسألة ترفع فيه الأعمال إلى الله في هذا الشهر الطيب المبارك، هذا الرفع يذكرنا بالحساب وبالعرض على الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب أيها الكرام المؤمنون، حين أستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال إلى الله، أعمال عام بما فيها من السيئات بما فيها من الحسنات ترفع على الله وهو أعلم بها سبحانه وتعالى. ولكن الله له حكمة في الرفع اليومي للعمل، وفي الرفع الأسبوعي للعمل، وفي الرفع السنوي للعمل. الرفع اليومي في كل يوم مرتين، مرة بالليل ومرة بالنهار، كما في الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فيرفع عمل اليوم في آخره وعمل النهار كذلك في آخره. تصعد الملائكة بأعمال الليل في آخره في أول النهار، وتصعد بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فمن كان حينئذ في طاعة بورك له في رزقه وفي عمله بفضل الله عز وجل وقت الرفع اليومي بفضل الله عز وجل. ولذلك كان الضحاك يبكي آخر النهار ويقول لا أدري ما رفع من عملي. رفع العمل يعطينا معنى المحاسبة، ويا ترى إيه اللي ترفع؟ الأعمال الصالحة اللي عملتها النهاردة كانت فيها إخلاص أم كان فيها رياء؟ مقبولة أم مردودة؟ فيسترضي ربه سبحانه وتعالى ويستحضر الإخلاص، وينظر هل كان هناك سيئات فيحزن لسيئات رفعت ويفرح بحسنات رفعت إلى غير ذلك، سواء كان في عرض اليومي مرتين في اليوم أو العرض الأسبوعي وهو كذلك تعرض الأعمال كل أسبوع مرتين في الاثنين والخميس كما في الحديث. ولذلك يعني كان السلف يستعدون في هذه الأيام يبكون ويتضرعون إلى الله كي يقبل منهم. ثم الرفع السنوي في هذا الشهر الطيب المبارك، أعمال العام جملة واحدة ترفع إلى رب العالمين وهو أعلم بها أيها الكرام، فنستشعر أن الحساب جد، وأن الرفع إذا كان يومي وأسبوعي وسنوي أن الأمر جد، وأن أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، وأن وكل صغير وكبير مستطر. فيراجع الإنسان نفسه ويذكرنا هذا بالعرض على الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجعل الإنسان يسارع في فعل الخيرات وترك المنكرات ومحاسبة النفس، فإذا وجد خيرا حمد الله، وإذا وجد شرا أو معاصي تاب وعاد وأناب إلى الله ولجأ إلى الله وسأله العفو والمغفرة فيفوز بخير الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة.